السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الأولين والآخرين. من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة المورد السابع. قال عليكم السلام ورحمة الله: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة. سبق المني، إذن هو غير قاصد لإنزال أجلكم الله المني، وإنما سبقه المني بأي شيء؟ بفعل ما يثير الشهوة. بفعل ما يثير الشهوة، أو نقدر نقراها بفعل ما يثير الشهوة. إذن فعل فعلا يثير شهوته فسبقه المني. أعيد: فعل فعلا يثير شهوته فسبقه المني. طبعا غير المباشرة مع المرأة. نعم، كل فعل يثير الشهوة غير المباشرة. الآن راح يجي الكلام في ما لو سبقه المني بمباشرته للمرأة. إذن قضية المرأة الآن طلعها: فعل فعلا يثير شهوته فسبقه المني. هذا إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، لا هو قاصد الإنزال ولا من عادته أن هذا الفعل يسبب له نزول المني، هذا مو من العادة يعني، فشيء خلاف العادة، شيء خلاف العادة، نزل المني سبقه المني خلاف العادة. أعتقد صار واضح. هنا يجب القضاء، أما الكفارة فلا، ليس عليه كفارة. قال: فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة. بالنسبة إلى المرأة شلون؟ قال: وأما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل، هنا فالظاهر ثبوت الكفارة والقضاء فيه، وإن لم يكن قاصدا ولا من عادته. ها، النقطة هنا. من هنا فإثارة الإنسان نفسه بمباشرة المرأة فسبقه المني، وإن لم يكن قاصدا للإنزال ولا أنه شنو من عادته أن يحدث ذلك، هذا يوجب القضاء والكفارة. ثم قال: لكن هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا، هذا كله وهو كل هذا وهو يحتمل أن المني قد يسبقه. درجة الاحتمال كم هي؟ درجة معينة بالنسبة المئوية ماكو، وإنما الكلام في أنه هل هو احتمال معتد به؟ عادة هذا الاحتمال مما يقف عنده الصائم ويتوقف فيه الشخص أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا كان احتمال سبق المني بمباشرة المرأة أو بأي فعل يثير الشهوة، احتمال غير معتد به، احتمال ضعيف غير متعارف، ومع ذلك سبقه المني، من هنا فإذا كان عنده احتمال أن يسبقه المني في المرأة وفعل ما يثير شهوته مع المرأة، وكان الاحتمال احتمال سبق المني معتدا به، عليه القضاء والكفارة. وأما إذا كان واثقا من نفسه، واثق من نفسه بعدم الخروج، خروج أجلكم الله المني، فسبقه اتفاقان. هنا فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة في الصورتين. ها تلاحظون كيف في الصورتين؟ الصورة الأولى شنو كانت؟ أنه يسبقه المني بفعل ما أو بفعل ما يثير الشهوة، طبعا من غير المرأة، ولم يكن قاصدا ولا من عادته، فقد مرت المسألة أنه يكون عليه القضاء، فعل فعلا يثير شهوته وغير قاصد للإنزال ولا من عادته أنه يصبح لديه إنزال وسبقه المني، مرت علينا أنه يكون عليه القضاء. لكن هذا إذا كان لديه احتمال معتد به معتنى به عليه القضاء. أما إذا لم يكن لديه أصلا احتمال، أو كان الاحتمال يعني ضعيف لا يحتمل لا يعتد به ولا يهتم بشأنه، فليس حتى القضاء عليه. وكذلك بالنسبة إلى المرأة، مباشرتها بأمثال اللمس وإلى آخره، إذا كان يفعل ذلك ولا يحتمل النزول، أو يحتمل النزول لكن احتمال ضعيف غير معتنى به، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة حينئذ لو سبقه المني. إذن صورة القضاء وصورة الكفارة في الصورة الثانية مع وجود احتمال معتد به، احتمال يراه الإنسان مهما قد يؤدي إلى النزول. الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم. نعم، الصوم لكي يكون صحيحا هناك شرائط. أول شرط الإسلام، إذا كان الشخص غير مسلم فلا يصح منه الصوم، ويجب عليه الصوم ولا يصح. لاحظوا ياي، يجب عليه الصوم ولا يصح. أولا يجب عليه لأنه كل الناس مكلفة بالفروع، ماكو استثناء أنه إذا كافر أنت غير مكلف بالصوم والصلاة، ماكو كلام من هذا القبيل. لكن مع وجود الكفر فيه لا يصح، مو لا يقبل بس لا يقبل، لا يصح منه الصوم، بمعنى أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته ويعاقب عليه يوم القيامة. قال الإسلام شرائط صحة الصوم وهي أمور: واحد، الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. نعم نعم، إذا أسلم في نهار شهر رمضان، من قبل طلوع الفجر في النهار، يعني فاته بعض الوقت من النهار ولم يكن صائما ثم أسلم، ولم يأتي بمفطر أو بمفطر قبل إسلامه، فعلا ما أتى بأي مفطر قبل أن يسلم، هنا قال سماحة السيد: فالأحوط لزوما، هذا احتياط واجب، يعني إما أن تقلد سماحة السيد وإما ترجع إلى الأعلم فالأعلم، فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، مو بقصد الأداء أنه أنا أؤدي هذه الوظيفة الفعلية الآن، لا لا، بقصد ما في الذمة. شنو في الذمة عند يعني في الواقع، في الواقع غير المعلوم بأي شيء هو مكلف، ما ندري، الله العالم، هل هو مكلف بالأداء، غير مكلف أصلا بالأداء، بماذا هو مكلف لا نعلم، فيقصد هذا الشكل أنه بقصد ما في الذمة. ذمته شو تكون في الواقع؟ مشغولة بأي شيء، يقصد هذا الشيء المشغول به ذمته في الواقع، ونفس الأمر. لكن هذا الإمساك على نحو الاحتياط اللزوم، كله متى؟ إذا لم يأتي به مفطر. نعم، وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. يقضي هذا اليوم إذا جاء بمفطر. زين أيها الأخوة، والعبارة تحتمل معنى آخر، هو أنه يقضي إذا لم يمسك بعد إسلامه في وسط النهار أو في ساعة من ساعات النهار، ولم يمسك بمقتضى الاحتياط اللزوم، لا تناول، مع أنه قبل إسلامه لم يكن قد تناول مفطرا، فعليه القضاء بعد ذلك. هذا الظاهر أن القضاء أيضا على نحو الاحتياط الوجوبي. أعيد، هذا الشخص إذا أسلم في وسط النهار وما كان متناول مفطر فإنه يحتاط لزوما ببقيته بأن يمسك بقية النهار. نعم ولا لا؟ ولذلك سمحت السيد قال يعني هو ما تناول المفطر، اي صحيح، ولذلك يجب عليه احتياطا لزوميا بأن يمسك بقية النهار بنية قصد ما في الذمة، مو بنية الأداء. الأداء نعم لابد أكونية، بل حتى لو ما كانت، الآن افترض واحد ما ناوي اليوم يصوم، يجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك في النهار، مو أنه والله أنا ما نويت خل آكل، لا، يجب عليه أن يمسك بقية النهار حتى لو ما كان عنده نية. وإذا وإلا يصير عليه كفارة. فهنا على نحو الاحتياط اللزومي، والقضاء فيما لو لم يلتزم بهذا الاحتياط اللزومي، القضاء في يوم آخر أيضا على نحو الاحتياط اللزومي. يقول سماحة السيد هذا في الإسلام، الإيمان شلون؟ يعني الولاية، شخص غير موالي. وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة، فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف، يعني التكليف سقط عنا حينما فعلا صام على ضوء مذهبه، لكن القبول ثواب وأجر. قال وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة، نعم هذا العامي أو غير الاثني عشري حتى لو كان شيعي، لكن مو اثني عشري، هذا الشخص بالحقيقة لا يستحق أي شيء من الثواب إذا لم يكن مواليا، كما هو صريح فتوى سماحة السيد. من الأمور التي هي شرائط في صحة الإسلام أيضا العقل وعدم الإغماء. المجنون لا يصح منه الصوم، المجنون لا يصح منه الصوم. ثم قال وعدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث لاحظ يا إغماء، بحيث يفوت عليه النية، والنية يجب أن تكون آخر وقتها الوقت المتصل بما قبل دخول الفجر، باللحظة التي يدخل فيها الفجر، هنا لا بد أكون نية، آخر وقت للنية. وإلا افترض واحد ما عنده نية برا 10 دقائق من وقت الفجر نوى، ويجب عليه أن يمسك، لكن لا يعتد بالصيام هذا اليوم حتى لو لم يجئ ولم يأتي بمفطر، يعني عليه القضاء فيما بعد. من هنا إذا كان هذا الإغماء، إذا كان يعني أخل بالنية، افترض ما كان ناوي للساعة بثلاثة، ما ناوي وأغمي عليه، استيقظ الساعة مثلا بالتسعة بثمانية الصبح، هنا صومه لو صام بقية النهار لا يجزئ عن صوم شهر رمضان. نعم يجب عليه أن يمسك، لكن لا يجزئ عن صوم شهر رمضان، ويقضي بعد ذلك دون كفارة، اعتياد دون كفارة، أغمي عليه فاتت منه النية، يعني لم يؤتي بمفطر. قال فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية، بل شخص يعني طرأت عليه حالة جنون إدواري أو جنون آخر في لحظة من اللحظات، وفاتت عليه نية صوم هذا اليوم من شهر رمضان، حتى لو فاتت نية صوم دقيقة من عندها، عليكم السلام، هذه النية المعتبرة، طبعا النية معتبرة في الصوم، وأفاق أثناء النهار، أثناء مقصود بالنهار يعني مو الظهر، يعني بعد طلوع الفجر، هو هذا نهار الصوم، وأفاق من الجنون أو من الإغماء أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم. نعم نعم، إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. شلون؟ إذا كان ناوي وحدث عليه حدث له الجنون والإغماء، فيقول سماحة السيد فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. طبعا هنا بالحقيقة سماحة السيد لم يصرح بالإمساك، ما قال يمسك هذا الذي أغمي عليه، بل صرح بأنه لم يصح منه الصوم إذا كان مغمى أو مجنونا في فترة من الفترات بحيث فاتت عليه النية، لم يصح منه الصوم. من هنا فلا معنى لأن يمسك بقية النهار. من باب الصوم لا معنى لأن يمسك، حش إذا يريد يمسك من باب التأدب شيء آخر. من هنا إذا كان مسبوقا بالنية، نية هذا الصوم، وحدث له الجنون أو حدث له الإغماء، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. يعني ماذا؟ بأن شنو؟ بأن يمسك بقية النهار بنية، مو بنية التأدب، بنية الصوم، وبنفس الوقت يقضي ذلك اليوم حال إفاقته التامة، يعني لا يوجد لا جنون ولا إغماء. الشرط الثالث في صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار، في جزء من النهار. امرأة صائمة قبل أن يعني يأتي وقت الغروب دقيقة حدث لديها الحيض، مو الاستحاضة، الحيض، أو حدث النفاس، بطل صومها. لابد كل وقت الصوم تكون فيه المرأة طاهرة من الحيض ومن النفاس، كل وقت. إذن وقت قصير من هذا النهار يبطل الصوم إذا كانت المرأة حاضت أو أصابها النفاس. الشرط الرابع في صحة الصوم عدم الإصباح جنبا. فلو هذه المسألة بعد تفاصيلها مرت علينا فلا نعيد عليها، هواي وقفنا عدها أو على حدث الحيض أو حدث النفاس. زين. الشرط الخامس ألا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. أكو سفر يوجب قصر الصلاة، أكو سفر لا يوجب قصر الصلاة، يبقى الإنسان متم في صلاته. بالنسبة إذا كان السفر يوجب قصر الصلاة فلا يصح منه، الصوم. لكن هذا مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، هذا مع العلم بالحكم، هو يعلم أنه لا يصح الصوم، لاحظ وياي، لا يصح الصوم فيما يجب فيه قصر الصلاة، في السفر الذي يوجب قصر الصلاة، إذا كان عالم بوجوب الحكم. أما إذا كان جاهل، هنا من موارد الجهل المغتفر، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، وإلا إذا كان جاهل صومه صحيح، ولكن في لحظة علمه حتى لو دقيقة قبل طلوع قبل حلول وقت المغرب يبطل صومه، إلا إذا كان يبقى غير عالم بأنه يابا أنت في سفر يوجب قصر الصلاة فلا يصح منك الصوم. إذا بقي غير عالم إلى أن خلص النهار وأفطر بعد ما عليه شيء. هناك استثناء يعني في بعض السفر مع أنه يجب قصر الصلاة فيه ومع ذلك يصح الصوم فيه، هناك استثناءات. الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه، لمن يعجز عن هدي التمتع في الحج يصوم 10 أيام، منها 3 أيام في السفر و7 إذا رجع إلى أهله. هذه مستثنات، يعني هناك في الحج مع أنه ما عنده إقامة مع ذلك يصوم 3 أيام، هذا الصوم وصلاة تبقى قصرية. ثانيها صوم 18 يوما التي هي بدل البدنة أو البدنة يعني الجمل، كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، هذه كلها تفاصيلها بالحج. صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاع، هذا المستثنى الثالث. إذن المستثنى الأول والثاني هذا يتعلق بالحج، مرة 3 أيام مرة صوم 18 يوم، يعني طبعا 18 يوم يعني قسم من عتها كانت إما هو متردد في الإقامة أو بعضها وقع زين، لأن بها تقسيم ل 18 يوم على أي حال تفصيلها في كتاب الحج. لكن الاستثناء الثالث هذا يعنينا صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر، بيان هذه المسألة. إذن صوم نافلة لا صوم واجب، صوم نافلة صوم مستحب، وهذا صوم النافلة يعني صوم مستحب في وقت معين لا مطلق الوقت، يعني محدد مثلا أول خميس من رجب هذا وقت محدد، أول 3 أيام مثلا من شهر شعبان هذا كله وقت معين محدد، وواضح أنه صوم نافلة لا صوم واجب. قال صوم النافلة في وقت معين المنذور، هذا صوم النافلة كان منذورا، منذور هو نذر أن يوقع صوم النافلة في السفر، هو نذر ذلك. ها؟ لا مو يعني يعلم أنه سوف يقع في السفر، لا هو قال أصوم، افترض هو يعلم أنه يسافر في شعبان هو يعلم ذلك ونذر أن يصوم قسما من شعبان افترض بحيث يكون وقت محدد، أو قال أصومه وأنا مسافر، أصومه وأنا مسافر، هنا يجب عليه اعتياد بعد صار منذور وهو وهو مسافر لا ننسى. فعليكم السلام ورحمة الله، فهنا يصح منه الصوم، بل لو نذر مثلا أن يصوم 3 أيام الأولى من رجب من شعبان من محرم إلى آخره، وكان نذره أعم من السفر، يعني يقول ما كأنه مرتكز في نيته أنه أنا أصوم 3 أيام من هذا الشهر أو 3 أيام الأخيرة من الشهر ما شئت، يعني اختار أنت بعد الوقت، مطلقا أنا مقيم أو مسافر، مقيم أو مسافر، هكذا كان في نيته. بل لو نوى صوم هذا الوقت المحدد، صوم النافلة، صوم المستحب، الصوم الندبي، ما حدده إلا إذا كان شنو ضاعنا مقيما حاضرا، ما حدده. العبارة تحتمل أيضا هذا المعنى بأن صومه يصح. مسألة 1026، يقول سماحة السيد: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر. هذا ذاك مندوب كان شنو بس صار منذور، يعني صار واجب، ما بقى على حاله، ما بقى مندوب، تحول إلى منذور يعني تحول إلى واجب، لكن انتهينا من عنده، لا هذا بقى على ما هو عليه مندوب يصير صومه. عليكم السلام ورحمة الله. قال الأقوى عدم جواز الصوم. لاحظوا ما قال عدم صحة الصوم بحيث إذا صام مو صحيح، يقول عدم جواز يعني يحرم عليه يكون آثم، يعني مو بس الأثر أثر وضعي، الأثر أثر تكليفي. الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا بس هذه 3 أيام للحاجة في المدينة. هناك في الروايات أنه واحد إذا عنده حاجة في المدينة وهو مسافر يجوز له أن يصوم 3 أيام للحاجة لقضاء حاجته. ثم يقول والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة. زين، هناك شيء، هو مسافر، مسألة ثالثة في قضية السفر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هو مسافر وما تناول أي مفطر، ما تناول أي شيء مفطر ومسافر. افترض وصل إلى أهله إلى وطنه قبل الغروب بدقائق ونوى أن يصوم دقائق، هذا الصوم يحتسب له ويكون صحيحا لأنه وصل إلى وطنه وما كان متناول مفطر قبل الغروب. زين، إكمالا لخطبة النبي صلى الله عليه وآله التي كانت في نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان، قال فيها صلى الله عليه وآله أو روي عنه القول فيها: غضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. طبعا غضوا فعل فاعل، عما لا يحل النظر إليه فيصير مفعول به، غضوا أنتم أبصاركم بالفتح، صحيح بالفتح. إذن وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع. هذه يأتي مسألة غض البصر، أحكام بها فقهية كثيرة، تفصيلها في الرسائل العملية في أحكام النظر، وأحكام النظر موجودة في كتاب النكاح من كتب المعاملات أو من القسم الثاني في الرسالة العملية التي هي قسم المعاملات. هناك كتاب النكاح فيه أحكام النظر، تفصيل هذا موجود هناك، لكن احنا نتعرض للروايات الشريفة المباركة طبعا بدون يعني تبيان أنها صحيحة السند أو ضعيفة السند، يعني برجاء أن تكون قد صدرت من المعصومين عليهم السلام أو نحتمل صدورها من المعصومين عليهم السلام. في كتاب نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. يمتدح المؤمنين الذين غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. في كتاب مصباح الشريعة منسوب للإمام الصادق عليه السلام أنه جاء فيه: ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغض البصر. ما اغتنم أحد، الغنيمة التي يحصل عليها المؤمن، الغنائم عديدة أسبابها عديدة، لكن أفضل الغنيمة التي يغنمها الإنسان حينما يغض بصره عما حرم الله. ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم أو ما اغتنم بغض البصر، فإن البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال. الذي تكون لديه الملكة في غض البصر يفاض على عيني قلبه، عيني الروح مو عيني الجسد، مشاهدة الجمال الإلهي والعظمة الإلهية. طبعا بحسب استعداده وبحسب ارتفاع الموانع، هذا ينعكس على خشوعه وخضوعه وانقطاعه إلى الله ومعرفته بالله والمحبة لله والمحبة لأولياء الله. عنه صلى الله عليه وآله وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. عليكم السلام ورحمة الله. مرة سهم غير مسموم ومرة سهم مسموم. السهم المسموم وين ما يصيب هو إما يقتل أو قريب من القتل. زين، سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها ترك النظرة خوفا من الله. الأسباب لترك النظرة عديدة، أما إذا كان ترك النظرة خوفا من الله، أي شنو النتيجة؟ أعطاه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعنه صلى الله عليه وآله هذه رواية مشهورة: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، فالعين زناه النظر. كيف تزني العين؟ بالنظر. واللسان زناه الكلام، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش إلى أن يقول، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. آخر شيء الفرج هو يحسم القضية، إما يصدق إذا فعل ما حرم الله يعني بعد يصدق الزنا الكامل، أما إذا لم تصل النوبة إلى أجلكم الله الفرج فإنه حينئذ يكذب الزنا